الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فعن أرحم الخلق بالخلق حديثنا هذه الليلة، ليلة 13 من شهر ذي القعدة عام 1441 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، في وسط هذا العالم الذي يموج بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن شرعه، الذي يموج بالبدعة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، فتعالى صيحات الإنقاذ ودعوات النهوض بهذه الأمة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يقوم بهذا الدين إلا تلك الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب لها النجاة حين هلك السائر الفرق والطوائف، وكتب لها النصرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وكان لا بد من الحديث والمنادات بإحياء منهج خير القرون، منهج أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. ولا شك أن منهج أهل السنة ومنهج خير القرون منهج أوسع دلالة وأعمق دائرة من دائرة أعمق دائرة من أن يكون مجرد مقررات معرفية في قضايا تستقر بها المعرفة دون أن يكون لها رصيد من العمل والسلوك. إنه منهج أشمل من ذلك بكثير، فهو ليس ذاك المنهج الذي إنما يعرف جانبا واحدا من جوانب التوحيد لله سبحانه وتعالى، أو لا يتحدث إلا في إطار المعرفة والجدل النظري والإثبات النظري والنفي وحده فقط، بل هو أشمل من ذلك كله. ومن الجوانب المهمة عند أهل السنة الجانب الخلقي والسلوكي، وما فتئ من صنف في معتقدهم مختصرا أو مفصلا، ما فتئ أن يشير إلى هذا البعد، البعد الأخلاقي والسلوكي في عقيدة أهل السنة، ويصفهم بما هم أهل له من جوانب في الرقائق والسلوك أو الأخلاق أو المعتقد. ومن ذلك أن أهل السنة كما وصفوا أرحم الخلق بالخلق، وهذه محاولة متواضعة للحديث حول هذا الجانب. إن العلم الأول والقائد الأوحد لأهل السنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن أولئك الذين يرغبون سلوك هذا المنهج ويدعون إليه لا بد أن يكون لهم نسب وثيق به صلى الله عليه وسلم، من المحبة والتوقير له صلى الله عليه وسلم وإنزاله المنزلة التي أنزله الله إياها، ومن الاتباع له صلى الله عليه وسلم والبحث عن هديه وعن سنته وسلوكه صلى الله عليه وسلم لتقتفى آثارها. ولا يسوق أبدا ولا يجوز بحال أن يطغى علم من أعلام أهل السنة على جلالته وقدره، لا يجوز أن يطغى صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نحتكم إلى قوله أكثر مما نحتكم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ونحن جدير بنا بكل حال وآن أن نعود إلى هديه صلى الله عليه وسلم بقراءة متأنية دقيقة فاحصة لننتمس من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته معالم طريق النجاة الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم ينجو إلا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الصفات التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، وهي صفة الرحمة، وهي التي وصف بها أهل السنة والجماعة أنهم أرحم الخلق بالخلق، فلقد وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك، فوصفه سبحانه وتعالى بالرحمة على الخلق والعطف عليهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ويمتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن بعث لهم هذا الرسول صاحب القلب الكبير الرحيم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيمتن سبحانه وتعالى على المسلمين أجمع أن بعث لهم هذا الرسول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقه، وهو سبحانه وتعالى أعلم به، وصفه بهذا الوصف البليغ العظيم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتلمس رحمته صلى الله عليه وسلم، تلمس رحمته بالخلق في كل أحواله وأموره، فهو صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترك بعض الأعمال شفقة على أمته حتى لا تفرض هذه الأعمال عليهم فيعجزوا عن القيام بها وعن الوفاء بها. ألم تقرأوا كثيرا في سنته صلى الله عليه وسلم قوله: لولا أن أشق على أمتي؟ إن هذا مصداق هذا الوصف الذي وصفه به ربه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أعلم به، وصفه بأنه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل. ويصلي صلى الله عليه وسلم فيصلي الناس بصلاته ثم يعتذر لهم صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ لهم، خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، أن تفرض على أمته فلا يطيقوها، ويفرض الله عليه 50 صلاة فما يزال حتى تخفف هذه الصلاة رغبة في التخفيف على أمته. ويأمره جبريل أن يقرأ أمته القرآن على حرف، فيقول: إن أمتي لا تطيق ذلك، فيقول: أقرئهم على حرفين، حتى أوصله إلى 7 أحرف. وما يزال صلى الله عليه وسلم في تلقيه للوحي، وفي كلامه صلى الله عليه وسلم، وفي أفعاله وعبادته يخشى أن يشق على أمته، ما يزال رحيما صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، يخشى أن تكلف ما لا طاقة لها، يخشى أن تؤمر بما لا تطيق. ولهذا كان كما وصفه الله سبحانه وتعالى: ونيسرك لليسرى. نعم، لقد يسر صلى الله عليه وسلم لليسرى في كل أموره وحياته صلى الله عليه وسلم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فنعيش مع جانب آخر من سيرته صلى الله عليه وسلم، سيرته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. ففي حجة الوداع أصاب عائشة رضي الله عنها الحيض مما منعها من أن تعتمر كما اعتمر الناس، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بعمرة. فيقول الراوي: وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا إذا هوت أمرا تابعها عليه. ومن تأمل سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته يلمس ذلك واضحا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بهن. إذن فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم بأمته. وكان ثانيا صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع والعبادة يخشى أن يشق على أمته، ويسعى صلى الله عليه وسلم إلى أن يخفف عنهم وأن يبعد عنهم العنة والمشقة. وكان ثالثا صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كان صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم اللين صلى الله عليه وسلم. وهو رابعا مع الأولاد، مع الأولاد والأطفال صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي كما تروي عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أمرا لم يعهد، رآه صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، فقال: تقبلون الصبيان؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إنا لا نقبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذن فهذا الأعرابي الذي ما اعتاد أن يقبل الصبيان وأن يداعبهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي يسمع عنه الحديث، ذاك الرجل الذي يهابه الناس ويتحدثون عنه ويغض الناس سيرهم إليه صلى الله عليه وسلم لتكتحل أعينهم برؤيته، وحق لهم كذلك، فمن رآه صلى الله عليه وسلم وآمن به ثبت له فضل لا يثبت لأحد من البشر، ثبت له فضل الصحبة له صلى الله عليه وسلم. فيستغرب هذا الأعرابي أن يرى مثل هذا الرجل العظيم في مكانته ومنزلته أن يراه يتعامل مع الصبيان هذه المعاملة. وأيضا الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فاستنكر هذا السلوك ولم يألفه، قال: إنني عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كما روى ذلك عبد الله بن شداد رضي الله عنه وهو عند الإمام النسائي، فيسجد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحسن أو الحسين فيرقى على ظهره صلى الله عليه وسلم فيطيل السجود حتى ظنوا أنه قد نسي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم قبل أن يقضي حاجته. الله أكبر. إن هذا القلب الرحيم العظيم ليأبى أن يزعج هذا الطفل الصغير، أن يزعجه ويقلقه، فيطيل صلى الله عليه وسلم سجوده والناس وراءه ينتظر أن يقضي هذا الصبي حاجته فيقوم بالنفس، ويسمع صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي وهو يصلي وقد نوى أن يطيل الصلاة فيوجز فيها صلى الله عليه وسلم، فيوجز فيها صلى الله عليه وسلم حتى لا يزعجهم، وتتجاوز رحمته صلى الله عليه وسلم ذلك كله إلى الحيوان إلى البهيم. فيروي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذهبه. رواه أبو داود. الله أعظم، الله أكبر لهذا القلب الرحيم العظيم صلى الله عليه وسلم، مع ما يحمل صلى الله عليه وسلم من عبء الرسالة لا لأصحابه بل للبشرية أجمع، للثقلين الإنس والجن، ومع ما يحمله صلى الله عليه وسلم من هم وجهد وما يقوم به صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كله يجد هذا الحيوان البهيم يجد مكانا رحبا واسعا في قلب هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف عنه الرحمة صلى الله عليه وسلم، فيشتكي إليه فيجيب الشكوى صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن صاحبه، يسأل عن صاحبه ليخبره بشكوى هذه البهيمة. أفلا يتقي الله؟ أولئك الذين حملهم الله أمانة المسلمين وأمانة الجيل. فلئن كان من يتولى هذه البهيمة عرضة للمساءلة والإنكار من محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بأولئك الذين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم؟ تتجاوز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته عليه أفضل الصلاة والسلام، تتجاوز ذاك العصر الذي عاشه صلى الله عليه وسلم وذاك الجيل الذي عاشره، ليضع صلى الله عليه وسلم هذه الضمانة لمن بعده، فيدعو ربه تبارك وتعالى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فيضع صلى الله عليه وسلم هذا إبراسا وهديا لكل من يتحمل أمانة ومسؤولية في هذه الأمة، في أمته صلى الله عليه وسلم أجمع، إلى أن تقوم الساعة، ويدعو ربه تبارك وتعالى وتقدس أن يرفق بمن يرفق بأمته، وأن يرحم من يرحم أمته، وأن يشق على من يشق عليها. وأيضا يروي الإمام أبو داود في سننه من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وفي صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها ركبت بعيرا وكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر، كما روى ذلك أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. والحديث معشر الإخوة الكرام ليس حديثا عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم المعجمة والدواب والحيوان، إنما هي إشارة إلى أن ذلك القلب العظيم الرحيم الذي وسع برحمته هذه الدواب لا بد أن يكون أرحم وأرفق بأولئك الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وخلق كل ما في هذا الكون لهم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة للعالمين، للجن والإنس أجمع. هذه معشر الإخوة الكرام بعض المعالم من هدي أرحم البشر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحلنا على هذا الهدي وحده وهو كاف، بل أمرنا صلى الله عليه وسلم وحثنا وأعلى لنا شأن الرحمة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الراحمين هم أولى الناس برحمة الله. ففي الترمذي وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والراحمون يستحقون مغفرة الله سبحانه وتعالى، والمغفرة أخص من الرحمة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا كان يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب، فلما خرج رأى كلبا يتلوى من العطش فنزل البئر وسقاه، فلما سقاه غفر الله عز وجل له. وفي رواية أنها بغي من بغايا بني إسرائيل. أرأيتم أولئك الذين رحمهم الله وقد وغفر لهم وقد رحموا دابة من الدواب، فما بالكم بمن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين الأتقياء. وكما أعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الراحمين وأخبر أنهم أولى الناس برحمة الله عز وجل، وأنهم أيضا أولى الناس بمغفرة الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا توعد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لا يرحمون، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد الناس عن رحمة الله سبحانه وتعالى، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ومضى معنا في حديث الأقرع بن حابس أنه صلى الله عليه وسلم قال له: من لا يرحم لا يرحم. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين لا يرحمون أشقياء، قد كتبت عليهم الشقاوة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأيضا مضى معنا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. إذن فالراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى ويغفر لهم، وأولئك الذين نزعت الرحمة من قلوبهم أشقياء، قد عوقبوا بنزع هذه الرحمة، وهم أبعد الناس عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله لا يرحم من لا يرحم عباده. والجزاء من جنس العمل، فالذي يرحم الناس يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى، والذي يكتم غيظه ويعفو عن الناس يستحق أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ويعفو عنه تبارك وتعالى وتقدس. إذن هذه وقفة سريعة مع إمام أهل السنة وقائدهم و
وفرطهم على الحوض صلى الله عليه وسلم، هذه وقفة مع هديه العملي صلى الله عليه وسلم وهديه القولي، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فلم تعرف البشرية أرحم ولا أرفق ولا أعظم خلقا وهديا وسمتا منه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا هو إمام أهل السنة، وهذا هو قائده، وهو فرطهم على الحوض، فما أحرى بهم أن يجعلوا هديه نبراة له، وأن يتصفوا بهذه الرحمة، تلك الرحمة العظيمة التي وسع بها صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى، فصار صلى الله عليه وسلم رحيما بخلق الله عز وجل، حتى الدواب البهائم المعجمة كان لها نصيب كما سبق من رحمته صلى الله عليه وسلم. أقول لهذا كان أهل السنة هم أهل الرحمة بالخلق، فكانوا خير الناس للناس، وكانوا أرحم الخلق بالخلق، وكانوا يعرفون الحق ويرحمون الخلق، كما نص على ذلك جمع ممن صنف في معتقده. وأكرر ما قلته أول حديثي أن معتقد أهل السنة وأن منهج أهل السنة لا يقف عند حد مجرد المقررات المعرفية وحدها، ولا عند باب من أبواب العلم والاعتقاد وحده، بل هو منهج وسلوك يطبع حياة المسلم كلها في اعتقاده في ذات الله سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته، وفيما يجب له سبحانه وتعالى، وما يستحقه تبارك وتعالى من العبادة والتأله والخضوع والاحتكام إلى شرعه تعالى وتقدس. وفي التلقي من مصادر من الوحيين دون غيرهما، وفي تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، وفي عبادته تبارك وتعالى والاجتهاد في ذلك، وفي باب الخلق والسلوك والتعامل مع الناس. ولهذا كان أهل السنة كما قلنا ينصون على هذا الجانب ويؤكدون به فيما قالوا. هذا هو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله يقول عن أهل السنة: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة، ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. ويقول أيضا في موضع آخر: وأهل السنة فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمه، كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. والنقول عن سلف الأمة تطول في ذلك. وانظر في أي كتاب صنفه إمام من أئمة أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين لتراه ينص على أن أهل السنة والسلف يرحمون الخلق، وأنهم يأمرون بإطعام الطعام وإفشاء السلام ويتحدث عن الجوانب الأخلاقية والسلوكية. فهذا الأمر أمر له أهميته. نعم، لا شك أن الخلل في أمور الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى أو في أسمائه وصفاته أو عبادته كسر لا ينجب وخلل لا يسد، لكن أيضا لا ينبغي أن نهمل ذاك الجانب. والذي يتصدر لدعوة الناس ويعلن للناس أنه يسير وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه من الطائفة النادية المنصورة، وأنه يحمل الحق الواضح للناس، ينبغي أن يكون سلوكه وهديه وسمته خير دليل للناس على صدق مقاله وعلى صدق ما يدعوهم إليه، فيتمثل هذا السلوك وهذا الجانب في حياته كلها وفي سلوكه. وصور الرحمة، صور الرحمة بالخلق عند أهل السنة تتمثل في جوانب كثيرة، منها الرحمة بالفقراء والمساكين وأهل الحاجة وقضاء حوائج الناس، ولهم في ذلك أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي كان صلى الله عليه وسلم يعطف على الأرملة والمسكين، وكان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة والرسالة كان يطعم الطعام، وكان يحمل الكلة صلى الله عليه وسلم، ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الحق، كما وصفته بذلك من هي من أعلم الناس به، زوجه خديجة رضي الله عنها. فكيف يكون الأمر بعد النبوة وبعد الرسالة؟ لا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيزداد رحمة وعطفا على أولئك الذين يحتاجون. إذن فأهل السنة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاة إلى منهج أهل السنة ينبغي أن يشعر أهل الحاجات، أهل حوائج الدنيا ومن ضاقت بهم السبل، أن هؤلاء هم أقرب الناس إليه، فيمسحون دمعة المسكين ويسدون قلة المحتاج ويحسنون إلى من يحتاج إلى أن يحسن إليه. الأمر الآخر الحرص على هداية الناس وإنقاذهم. لا شك أن من الرحمة بالناس، بل أعظم الرحمة بالناس، أن يسعى المرء إلى إنقاذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. لأن كان ذاك المرء الذي يسعى إلى أن ينقذ فقيرا من جوع ومسغبة، أو ينقذ يتيما من بؤس اليتم، فإنه أولى أن ينقذه من نار وقودها الناس والحجارة عافانا الله وإياكم، أولى أن ينقذه من نار ومن عذاب غمسة واحدة فيه تنسيه كل نعيم الدنيا، وأن يدله على جنة عرضها السماوات والأرض، جنة ينسى حين يدخلها ويغمس فيها غمسة واحدة، ينسى كل شقاء الدنيا وبؤسها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخبر أنه صلى الله عليه وسلم أو يخبر الله عز وجل عنه أنه أرسل رحمة للعالمين، وأعظم رحمة للناس أن أنقذهم الله به صلى الله عليه وسلم من الضلال ومن الشرك والكفر به سبحانه وتعالى، وأنقذهم من نار تلظى وقودها الناس والحجارة حمانا الله منها وإياكم والدينا وجميع المسلمين. لهذا كان صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وكان حاله صلى الله عليه وسلم كالذي كما قال عن نفسه: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. فيخبر صلى الله عليه وسلم ويضرب لنفسه مثلا برجل أوقد نارا فجعل الفراش يتهافت فيها وهو يدبها عنها، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن من تمام الرحمة بالخلق أن من تمام الرحمة وكمالها أن يدعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يسعى إلى إنقاذهم من عذاب النار عافانا الله وإياكم منها. ولا يمكن أن يكون رحيما ذاك الذي يحسن إلى الناس في دنياهم ويهمل عليهم أمر دينه. ومن صور الرحمة بالخلق الرفق بهم، الرفق بهم في من ولاه الله مسؤولية وأمرا، فقد دعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فكل من ولاه الله أمانة ومسؤولية من أب أو زوج أو أستاذ أو مدير أو مسؤول صغير أو كبير، من ولاه الله أمانة فينبغي له أن يرفق بالمسلمين، وأيضا أن يرفق بالناس في نصحهم وفي تصحيح أخطائهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقصته مشهورة معروفة، حين عطس رجل في الصلاة فقال: يرحمك الله، ثم طمقه الناس بأبصارهم فقال: ويل أمي ما بالكم ترمقونني بأبصاركم، فيقول رضي الله عنه: فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما أحسن تعليما ولا تأديبا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما دعاني وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. وحديث المشهور حين جاء الأعرابي وبال في طائفة المسجد، انتهره الناس فأدركه صلى الله عليه وسلم بقلبه الرحيم، وأعلمه بحق وواجب هذه الأماكن وصيانتها. قال هذا الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا غيرنا. وذلك أنه رأى وعرف الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن فمن رحمة أهل السنة بالخلق أن يرفقوا بمن يقع في الخطأ ويقع في المنكر، خاصة الذي يقع فيه عن جهل والذي لم يجد من يذكره ويعلمه، فينبغي أن يحسن إليه وأن يرفق به وأن ندعوه بعملنا وسلوكنا ورحمتنا قبل أن ندعوه بقولنا وإنكارنا، وأن يعلم هذا الرجل أننا حينما ندعوه وننكر عليه أننا ندعوه ونحن أهل الرحمة والعطف والشفقة والرفق، ويرى هذا في سلوكنا مما يشعره بصدق مقالتنا ودعوتنا، ويدعوه إلى أن يستجيب لما نرجوه ونطلبه منه. كذلك من الأمور المهمة في الرفق بالناس والرحمة بهم أن لا يسعى الإنسان إلى الحكم على الناس ويكون هذا همه. إن البعض من الناس يؤتى من غيرته وحرصه على حماية العقيدة، فيتصور أنه بقدر ما يخرج الناس من العقيدة ومن دائرة أهل السنة والتوحيد بقدر ذلك يكون أكثر غيرة على عقيدة أهل السنة وأكثر حماية لها. وقد يسري وهم خاطئ عند البعض من الناس أن الذين تطول قائمة من يجرحونهم ويخرجونهم من دائرة أهل السنة أن أولئك هم أكثر الناس غيرة على منهج أهل السنة، وأن أولئك هم أصدق الناس توحيدا، فهم أولئك الذين لم ينجوا منهم أحد ولم يستطع أن يثبتهم أحد، نعم لا شك معشر الإخوة الكرام أن المنتمي إلى هذه العقيدة العظيمة يعز عليه أن تخالف هذه العقيدة وأن تتسلق أسوارها، ولا شك أن حبه لهذه العقيدة وتمكنها في قلبه لا شك أنه يدعوه إلى أن يتجاوز مجاملة الخلق ومداهنتهم على حساب الخلل بها. لكن هذا أيضا لا يدعو الإنسان إلى أن يكون همه البحث عن أخطاء الناس والتفتيش عنها والتنقيب، ويرى أن هذا من تمام الغيرة على العقيدة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما أحب أن يبلغني أحد عن أحد شيئا، وحين قتل أسامة رضي الله عنه رجلا قال لا إله إلا الله، والموقف يوحي ويشعر لكل من يقرأه أن هذا الرجل كان كما قال أسامة، هذا رجل يقتل المسلمين، فما ترك أحدا إلا وقتل. فحين أدركه أسامة ورفع عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. أن أي إنسان لا شك أنه يتصور غالبا أن هذا الرجل إنما قال هذه الكلمة فرارا من القتل، وإلا أين تصديقه بهذه الشهادة وأين إقراره بها قبل ذلك؟ ومع ذلك لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة إنما قالها فرارا من القتل، قال أفلا شققت عن قلبه، يعني هل لا شققت عن قلبه حتى تعرف قالها صدقا أم لا؟ يا أخي ما دام هذا قد أظهر الشهادة وأظهر كلمة الحق فلماذا تذهب تفتش عما وراء ذلك؟ ولماذا تبحث عن قرائن؟ فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا هذا اليوم حتى ينجو من هذا الموقف، مع أن القرائن قوية هنا، قرائن قوية عند أسامة وهي التي دفعته إلى قتله أنه إنما قالها فرارا من قتله. ومع ذلك يمكن عليه الصلاة والسلام يقول هل لا فتشت عن قلبه؟ وهذا إشارة وخطاب ليس لأسامة وحده رضي الله عنه، بل هو خطاب للأمة أجمع، أنه ما كلفنا نسمع التفتيش عن قلوب الناس. يا أخي هذا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل يقول لك أنا على عقيدة التوحيد وأنا على هذا المنهج وأنا أسير عليه، إلا تقول لا أنك أنت لست على ذلك وتنكر عليه وادعاءه وتذهب تفتش عما يقوله وتبحث عن كلمة تحتمل تأويلا حتى تخرجه من هذه الدائرة. هل مقتضى الغيرة أي عقيدة أهل السنة يقتضي منا هذا المسلك، أم يقتضي منا أن نأخذ الناس على ظاهرهم وعلى ما يبدون؟ فمن أظهر خيرا وصدقا ونصيحة واتباعا للسنة قبلنا منه وحسابه على الله عز وجل، ومن أظهر خلاف ذلك فعاملناه بما يظهر منه. أما أن يأتينا مسلم يشهد الله أنه محمد رسول الله ويظهر الصدق والإقبال على الله عز وجل وينتسب إلى أهل السنة وإلى الطائفة الناجية ويسلك سبيلها ونذهب نكابر ونجادل ونفتش ونشك، ويكون الأصل عندنا أن نشك في عقائد الناس حتى يثبت خلاف ذلك، وأن يقول الأصل عندنا إذا ترددنا في الشخص أن نحكم عليه بخلاف ذلك، والله ما أظن أن هذا غير على عقيدة أهل السنة، ولا أظن أن هذا غير على عقيدة التوحيد، ولا يخدم وليس من الخدمة لمنهجك أن تسعى إلى إخراج الناس منه وأن تسعى إلى أن تبعد الناس عنه، وليس من الرحمة بالناس هذا الأمر. نعم لا شك أن الرحمة بالناس والخلق لا يمكن تدعونا إلى أن نتستر عن الأخطاء والأمور الظاهرة، لكن أيضا نحن شرع الله لنا التعامل مع ما يظهر من الناس ومع ما يبدو منهم وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الرحمة بالخلق التعامل مع المخالف، والمخالفون أصناف، منهم المجتهد المخطئ، فقد يجتهد الإنسان ويبذل وسعه في تحري الحق والبحث عن الدليل وثم يقع في خطأ فيتأول نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف تأويله، أو تبدو له شبهة أو عارض من العوارض فيصل إلى نتيجة
خاطئة. فهذا قد قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فله أجر، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والمجتهد الذي بذل وسعه معذور، سواء في الأمور العملية أو الأمور الخبرية. وغالب هؤلاء إنما يقع خطأهم في أمور ليست معلومة من الدين بالضرورة عندهم هم، وقد يخالف أمرا أجمع عليه غيره، لكنه قد تعرض له شبهة أو تأويل أو اعتبار من ذلك، وله من الخير والفضل والحسنات ما يمحو ذلك، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر. ومنهم الجاهل المعذور الذي قلد من وثق في علمه ورعه ودينه، أو وقع في أمر جهلا منه عن حسن نية. ومنهم متعبد ظالم ومبتدع آثم، ومنهم منافق زنديق، ومنهم مشرك ضال. فالمخالفون والمخطئون لنا ليسوا على طائفة واحدة وليسوا على درجة واحدة، ولا يجوز أن نحشرهم كلهم في واد واحد. فمنهم المجتهد المخطئ، ومنهم الجاهل المعذور، ومنهم المنافق الزنديق، ومنهم المشرك الضال. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة حديثا طويلا مستفيضا عن الموقف من هؤلاء المخالفين والتعامل معهم. ولهذا في التعامل مع هؤلاء كل على حسب منزله، فمنهم من يعذر ويحسن إليه، ومنهم من يغلظ عليه، ومنهم من يهجر، ومنهم من يؤدب، على حسب ما هو عليه. المقصود أيضا أن أهل السنة لا يبغون على المخالف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويرفقون بمن خالفهم، هذا على التفصيل الذي أشرنا إليه. وأيضا يجب أن نلحظ هنا في مسألة وصف أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، أن الرحمة بالخلق لا تعني أن تكون على حساب المنهج، وأن تؤدي هذه الرحمة إلى المساومة على المنهج، وإلى الإغضاء عن الابتداع والضلال والخطأ. ومواقف شيخ الإسلام رحمه الله العملية أيضا تؤيد هذا المعنى الذي قاله. فها هي مواقفه مع أعدائه الذين امتحن رحمه الله بسببه، وأدخل السجن وأوذي وصار له ما صار بسببه. يقول ابن القيم رحمه الله: جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم، ثم قال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، فسروا به ودعوا له. ولما مرض مرض الوفاة رحمه الله دخل عليه أحد أولئك الذين عادوه وآذوه واعتذر له، فقال: إني قد عذرت وحللت كل أولئك الذين آذوني وخالفوني. ولهذا قال عنه أحد خصومه وهو ابن مخلوف، قال: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. والمقصود من ذلك كله أيها الإخوة الكرام أننا ينبغي أن نقتدي بإمام أهل السنة وفرطهم صلى الله عليه وسلم، أن نقتدي به بهذا الخلق العظيم وهو الرحمة، وأن نرى أن من تمام حسابنا إلى منهج أهل السنة أن أيضا ننظر إلى سلوكهم وهديهم وورعهم وسمتهم، وأن نقتفي أثرهم عليهم رحمة الله ورضوانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نجاه الله سبحانه وتعالى فكان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. و وأصحابه إنه سميع قريب مجيب، ونترك بقية الوقت الإجابة على ما يتيسر من أسئلتكم. يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرحم الكفار والفاسقين؟ هو يعني هم يرحمون باعتبار يعني الخوف على ما هم عليه، لكن أيضا ينبغي أن يغلظ عليهم وأن يبغضوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله، قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحق وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، وانظر بعين الحكم واحملهم على أحكامه، فهما إذن نظران. فهو يشفق عليهم ويخشى أن يكون مثلهم، لكنه أيضا ينظر بعين أخرى، فيقيم عليهم حكم الله من البغض في قلبه، وإظهار العداوة لهم والبراءة منهم وجهادهم والغلظة عليهم. يقول: كثير من الناس يخلطون بين الرحمة والشفقة على الخلق وبين إقامة حدود الله والأخذ على يد الضال وغير ذلك، نرجو توضيح ذلك. هو من تمام الرحمة بهم أن تقام عليهم الحدود، لأن الحدود كفارة لأهلها، وقد نهى الله سبحانه وتعالى أن تقف هذه الرحمة دون عقوبتهم وإعطائهم ما يستحقون، فقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا الأخ يعني يقول: إنك من يطرق الأمور التربوية الشبابية، ولكن نراك الفترة الأخيرة قد ابتعدت عن هذه المواضيع التي تهم شباب الصحراء أهمية كبيرة، وكما قال أن الأول إذا الناس غاية لا تدرك، يعني أحيانا يقول لك الناس أنك مهمل قضية المرأة، لا بد أن تهتم بالمرأة، وأحيانا يقول لك أنك مهمل قضية الناس الشباب الفساق والمعروفين، وأحيانا فإذا الناس غاية لا تدرك. لكن على كل حال يعني آخر درس ألقيته أو على الأقل من آخر الدروس كان بعنوان: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهو يعني أظن أنه ضمن هذه الدائرة التي يشير إليها الأخ. يقول: ما حكم ضرب الأطفال على أخطاء بسيطة يرتكبونها في المنزل، وما توجيهكم حفظكم الله لمن يستعمل الشدة مع أبنائه ويرى أنها الأسلوب الأمثل في التربية؟ هو أظن أن سبقا أشرنا إلى ذلك في دور المرأة في التربية، أحيانا نكون مثاليين نحن في تعاملنا مع أطفالنا، فنريد من الطفل أن لا يرفع صوته، وأن لا يكسر إناء، وأن لا يكتب على حائط، وأن لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحرك، ونريد منه يعني أن يكون كالجماد فعلا، وهذه صورة مثالية لا يمكن أن تعرف الطفل، فهناك أمور طبيعية في الطفل أن تكون منه، فيجب يعني أن نكون واقعيين في التعامل مع أطفالنا. وهذا أيضا ما نعني أن يربى الطفل على الفوضى والعبث، لا، فينبغي أن يشعر الطفل أنه فيه خطوط حمراء لا يتجاوزها، وأنه يمكن يحاسب على خطأه، والحساب ليس بالضرورة بالضرب والقسوة، وقد يلجأ إلى الضرب حين يحتاج إليه، لكن ينبغي أن يكون آخر الداء. يقول: أنا مدرس، وكثيرا ما يقع مني أن أشدد على تلاميذي مرة بالضرب أو بأداء تمارين رياضية أو الإكثار من الواجبات المنزلية، فهل هذا خارج عن الرحمة، مع أني أرى أن هذا جزء من مصلحتي وجزاك الله خيرا؟ هو يعني كون اكثر ان هذا جزء من مصلحتهم، هذا ما هو اولا معيار لصحه سلوكك وعدم الصحه، رب مجتهد للخير لم يبتغي. طيب افرض انك رايت مصلحتهم ان تخرجهم من المدرسه الى الشارع، هل تكون هذه مصلحتهم؟ على كل حال يعني يجب ان يكون يا اخوان دائما امامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر الموت شيئا فرافق به فارفق به، ودائما يكون رائدنا الرفق بالناس والاحسان اليهم. وهذا لا يعني طبعا أن نهملهم وأن تضيع أمورهم، لكن أن نكون يعني الحزم الذي نرى أنه نحزمه على الناس في مسؤوليتنا وإمارتنا، سواء كنا آباء أو أساتذة أو مسؤولين في أي جهة، ينبغي أن يكون هذا الحزم لا يخرجنا عن هذا الإطار وهذه الساحة. ثم الأخ يذكر أنه يعاقبهم بالإكثار من الواجبات، يعني أنا أظن الواجبات غرض منها هو إعانة الطالب على فهم المادة واستيعابها وربطه بالمادة المقررة، ليست الواجبات العقوبة، فهذا يجعل الطالب يكره مثل هذا الأسلوب ومثل هذه الواجبات. والمدرس ما هو في ميدان صراع مع عدو يتمنى أن يجهز عليه يقضي عليه، لا، القضية تعليم وتربية وتوجيه. يقول هل أسمح للمستأجر عندي بوضع الدش على بيتي؟ لا، ما يجوز. الإعانة قاعدة أن المعصية لا يجوز للمسلم أن يعين عليها بحال من الأحوال أيا كانت المعصية. وقد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، لعن هؤلاء جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعن. يقول أنت ذكرت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يشفق على الأطفال ويحبهم ويلاعبهم، فكيف نتعامل مع الأطفال بحيث إذا لاعبتهم ودلعتهم جعله يتدلع ويتميع، فهل أسلوب الشدة هو الحل أم ماذا؟ هو أسلوب الوسط، يعني ينبغي دائما يكون رائد المستمر الرفق واللين، وحين تأتي مواقف تحتاج الحزم أن يحزم فيها. فالقسوة والغلظة المزعجة هذه خلل وما يليق، وأيضا ترك الحزم في موضع الحزم وحين يتطلبه أيضا هذا يحول الأطفال إلى حياة وأسلوب كما ذكر الأخ السائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراحمين الرحماء، وأن يجعلنا وإياكم ممن رحم الخلق رحمهم سبحانه وتعالى وغفر لهم، وأن لا يجعلنا وإياكم ممن نزعت منه الرحمة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.